الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال العلامة السعدي عليه رحمة الله في تفسير سورة الحجرات قال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت رسول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. قال رحمه الله هذا متضمن للأدب مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم والتعظيم والاحترام له وإكرامه، فأمر الله عباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالله ورسوله من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن يكونوا ماشين خلف أوامر الله متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم، وأن لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله فلا يقولوا حتى يقول ولا يأمروا حتى يأمر، فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله، وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه، وبفواته تفوته السعادة الأبدية والنعيم السرمدي. وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله، فإنه متى استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا من كان. ثم أمر الله بتقواه عموما، وهي كما قال طلق بن حبيب أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقوله إن الله سميع أي لجميع الأصوات في جميع الأوقات في خفي المواضع والجهات، عليم بالظواهر والبواطن والسوابق واللواحق والواجبات والمستحيلات والجائزات. وفي ذكر الاسمين الكريمين بعد النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله والأمر بتقواه حث على امتثال تلك الأوامر الحسنة والآداب المستحسنة وترهيب عن ضده. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، وهذا أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في خطابه، أي لا يرفع المخاطب له صوته معه فوق صوته، ولا يجهر له بالقول بل يغض الصوت ويخاطبه بأدب ولين وتعظيم وتكريم وإجلال وإعظام، ولا يكون الرسول كأحدهم بل يميزونه في خطابهم كما تميز عن غيره في وجوب حقه على الأمة ووجوب الإيمان به والحب الذي لا يتم الإيمان إلا به، فإن في عدم القيام بذلك محذورا وخشية أن يحبط عمل العبد وهو لا يشعر، كما أن الأدب معه من أسباب حصول الثواب وقبول الأعمال. ثم مدح من غض صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله امتحن قلوبهم للتقوى، أي ابتلاها واختبرها، فظهرت نتيجة ذلك بأن صلحت قلوبهم للتقوى. ثم وعدهم المغفرة لذنوبهم المتضمنة لزوال الشر والمكروه وحصول الأجر العظيم الذي لا يعلم وصفه إلا الله تعالى، وفيه حصول كل محبوب. وفي هذا دليل على أن الله يمتحن القلوب بالأمر والنهي والمحن، فمن لازم أمر الله واتبع رضاه وسارع إلى ذلك وقدمه على هواه تمحض وتمحص للتقوى وصار قلبه صالحا لها، ومن لم يكن كذلك علم أنه لا يصلح للتقوى. هذه السورة سورة عظيمة تضمنت عدة آداب جليلة، فحري بنا أن نهتم بها قراءة وتفسيرا وتعليما. فلو أن واحدا جعلها كدروس للمسلمين، أو جعلها وجزأها على خطب من خطب الجمعة، لكان هذا الأمر جيدا، فقد احتوت كما سمعت آدابا مهمة يحتاجها المسلمون جميعا. فهي سورة الآداب، فلو أثر عن أحد أنه سماها بهذا الاسم لكان مناسبا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، نادى الله عز وجل المؤمنين باسم الإيمان الذي يدل على أن امتثال الأوامر من مقتضاه، وأن مخالفتها نقص فيه. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. اختلف المفسرون في معنى قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال بعضهم لا تقضوا بأمر حتى يقضي الله به ورسوله، وقال بعضهم لا تخالفوا الكتاب والسنة، وقال بعضهم لا تقترحوا بآرائكم. والمؤدى واحد، والمعنى لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله بقول أو فعل أو رأي. فإذا قال الله قولا فلا مجال لقولك، وإذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلا فلا تخالفه، وإذا أمرت بأمر أو نهيت عن نهي فلا تعارضه برأيك. إذا أتى دليل الكتاب وصح دليل السنة فلا يعارض بالرأي، الرأي رد على صاحبه، والحق ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ابتدع في دين الله عز وجل فقد تقدم بين يدي الله ورسوله، فإنه جعل نفسه مشرعا وجعل نفسه مستدركا على الكتاب والسنة. من أحل حراما أو حرم حلالا أو أفتى بهواه ورأيه فقد تقدم بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا، أي لا تتقدموا أصلها. واتقوا الله، الأمر بالتقوى هنا عام بعد خاص، أمر الله عز وجل بالتقوى عموما بعد أن أمر بها في أمر خاص وهو التقدم بين يدي الله ورسوله. فلنتق الله عز وجل وألا نتقدم بين يدي الله ورسوله بقول أو فعل أو رأي أو عقل، ثم أمر بها عموما واتقوا الله، أي في جميع الأوامر وفي جميع النواهي. وتقوى الله أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله عز وجل وقاية، ولا يتم ذلك إلا بفعل المأمور واجتناب المحظور. وترك تقوى الله عز وجل قد يكون كفرا وقد يكون معصية على حسب الأمر الذي أمر الله به وعلى حسب ذلكم النهي. فمن أدى ترك الأمر الذي من تركه صار كافرا فإنه يكفر. فمن لم يتق الله في هذه الصلاة فتركها تركا كليا فإنه يكفر. وهكذا غير الصلاة، وهذا مثال. ومن لم يتق الله في سماعه، في سمعه، سمع الحرام، نظر إلى الحرام، فهذا قد أخل بالتقوى وهو عاصي لله عز وجل. واتقوا الله إن الله سميع عليم. وهذا كما ذكر السعدي رحمه الله فيه تهديد ووعيد، إذا لم يتقي العبد ربه فإن الله سميع لأقواله، عليم بأقواله وأفعاله وجميع أموره. سميع عليم، اسمان عظيمان من أسماء الله تعالى، وفيهما صفتان من صفات الله عز وجل، صفة السمع وصفة العلم. قال أهل العلم: السمع لله عز وجل، إثبات السمع لله عز وجل على قسمين، يراد به معنيان. المعنى الأول الإدراك، فالله عز وجل مدرك لجميع الأصوات، وقد ذكر الله عز وجل في القرآن هذا المعنى بمعنى التهديد. قال سبحانه: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وهذا تهديد، يخبرهم سبحانه أنه مطلع على قولهم، وصف الله عز وجل بالنقص، وهذا من العظائم، أعظم من قتل الأنبياء، فإنه قدم الوصف له بالنقص على قتل الأنبياء، قدم قوله إن الله فقير ونحن أغنياء ثم قال وقتلهم الأنبياء. قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. وذكر الله عز وجل هذا المعنى في الإحاطة بكل شيء كما في هذه الآية إن الله سميع عليم. وذكر الله عز وجل معنى الإدراك بمعنى التأييد والنصرة ما قال سبحانه لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. وأما المعنى الثاني فهو بمعنى الإجابة، بمعنى الإجابة. قال الله عن إبراهيم أنه قال إن ربي لسميع الدعاء، معنى السميع هنا مجيب الدعاء. وفي قول المصلي إذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده بمعنى الإجابة، أي أجاب الله عز وجل من حمده. وإلا فالله عز وجل يسمع كل الأصوات من حمد ومن لم يحمد. فالمعنى هنا سمع الله أي أجاب. فهذان معنيان لإثبات السمع لله عز وجل بمعنى الإدراك وبمعنى الإجابة. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. هذان أدبان من آداب مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الأول ألا يرفع المخاطب صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كلمه النبي صلى الله عليه وسلم بصوت منخفض يكون صوته أخفض، فإذا كلمه بصوت مرتفع يكون صوته مرتفعا ولكنه دون صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض أهل العلم أنه يدخل في هذه الآية رفع الأصوات فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، أي فوق حديثه وكلامه. وأعظم من ذلك رفع الصوت فوق كلام الله عز وجل، فوق القرآن وسماع القرآن. فإذا كنت تريد أن تسمع القرآن فلا تشغله في مكان ترفع فيه الأصوات، هذا من الأدب. والأدب الثاني قال ولا تجهروا له بالقول، هذا غير الأدب الأول. معنى الجهر أي لا ترفعوا أصواتكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعا شديدا كما ترفعونها عند خطاب بعضكم لبعض كجهر بعضكم لبعض. فإذا فعلتم ذلك فإن العقوبة عظيمة جدا، وهي هبوط الأعمال. فمن أسباب هبوط الأعمال رفع الصوت فوق صوت النبي، فليتنبه العبد إذا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع فوق صوته فوقه، إما بمعارضة أو بغير ذلك. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فخاف الصحابة من هذا الوعيد. أعمال عملوها، أعمال اجتهدوا فيها، أعمال تنافسوا فيها، خشوا أن تذهب. فالإنسان يحتاج إلى الحسنة الواحدة. الإنسان قد يحرص على ماله أن يذهب منه شيء وتراه يدخله في الأماكن المقفلة وفي الحروز المحكمة لئلا يذهب منه شيء. فالعمل والحسنات من باب أولى وأحرى. فكان بعض الصحابة إذا أراد أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أسر صوته حتى لا يكاد صلى الله عليه وسلم يسمعه، وبعضهم اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يرفع صوته وهو لا يشعر، وهو قيس بن الشماس خطيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اعتزل مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتقده وسأل عنه وكان صوته مرتفعا. أي طبيعة، كان جهوري الصوت. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمره، قال هو من أهل الجنة، بشره بالجنة. هذه الآية اختلف في سبب نزولها، اختلف في سبب نزولها. ذكر ابن الجوزي عليه رحمة الله في سبب نزولها أربعة أقوال، أصحها ما جاء في صحيح البخاري وذكره العلامة الوادعي في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول ولم يذكر غيره، أنها نزلت في أبي بكر وعمر. جاء أخرجه البخاري من طريق ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير قال لما قدم ركب بني تميم قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله أمر القعقاع بن عمرو، وقال عمر يا رسول الله أمر الأقرع بن حابس، فترافعت أصواتهما، أو قال قبل ذلك أبو بكر لعمر ما أقول شيئا إلا وتريد أن تخالفني فيه، قال والله ما أريد أن أخالفك في شيء، فترافعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. قال ابن أبي مليكة كاد الخيران أن يهلك، في البخاري أيضا، رفع أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مدح الله سبحانه وتعالى الذين التزموا هذا الأدب، وهو خفض الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. امتحنها، اختبرها وابتلاها وأخلصها للتقوى، فكانت مملوءة، كانت تقوى الله، كانت قلوبهم مملوءة بتقوى الله عز وجل. قد ذكر السعدي رحمه الله فائدة جليلة في هذا، قال وفي هذا دليل على أن الله يمتحن القلوب بالأمر والنهي والمحن، يعني فمن حقق الأمر واجتنب النهي وصبر على البلايا والمحن فإن الله عز وجل يرزقه التقوى. امتحن الله قلوبهم للتقوى، وتقوى الله في القلب، تقوى الله في القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، وأشار إلى قلبه. فكذب من ترك الأوامر واجتنب النواهي وزعم أن قلبه صالح وأنه متقٍ لله عز وجل. التقوى بالقلب، فإذا صلح القلب صلحت سائر الأعمال، صلحت سائر الأقوال، صلحت الجوارح. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا أجر التزام هذا الأدب، هذا أجر التقوى لله عز وجل، المغفرة والأجر العظيم. إذن فنستفيد من هذه الآيات أنه ينبغي أن يوطن العبد نفسه على قبول ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعارضه برأيه ولا يتبع هواه ولا تأخذه الأنفة والكبر عن قبول ذلك، ولا يتأوله بما لا يحتمله. فقد ضل كثير من الناس بسبب عدم الانقياد لما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتبعوا أهواءهم وما تمليه عليه عقولهم، فضلوا وأضلوا. وهكذا الأدب عند كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعت القرآن فأنصت، سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنصت تعظيما لذلك. فهذا سبب من أسباب حفظ الأعمال وصيانتها. وكل هذا ناتج عن تقوى الله عز وجل، فمن حقق التقوى امتثل الأوامر واجتنب النواهي. فيسأل العبد ربه التقوى، فقد كان يسألها خير خلق الله، كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال: لماذا سميت هذه السورة بسورة الحجرات؟ لذكر الحجرات فيها، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. قال: قد يكون السمع بمعنى التوفيق والهداية. قال الله: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، أي لا أفهمهم وهداهم ووفقهم. فالظاهر أنه راجع إلى المعنى الأول وهو الإدراك. وقد تقدم أن ذكرنا أن الإدراك تحته عدة صور، بمعنى التأييد وبمعنى الإحاطة والشمول وبمعنى التأييد والنصرة، وهذا وأيضا التوفيق والهداية والحفظ إلى غير ذلك، والله أعلم. قال: الذي اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ثابت بن قيس بن شماس. أحسن، نحن قلنا قيس بن شماس هو ثابت. قال: عندنا في نسختنا ضمن الشيخ بعد الانتهاء من سورة الفتح قصة الحديبية. قال: فلما لم تقرأها؟ ما هو السبب؟ إن شاء الله سيقرأها الشيخ. قال: ابدأ سورة الحجرات. الله أعلم، ربما يقرأه قد لا يقرأه. قال: أخ بعض الطلاب يشغل القرآن وينام، وبعض الأصوات ترفع في المسجد، فما حكم ذلك؟ وهذا أيضا خلاف الأدب مع القرآن، أن يستمع القرآن وهو نائم والأصوات ترفع، فلا استفاد هو ولا أنه عظم القرآن وأوقف تشغيله، وهذا خطأ. فإذا أراد أن يستمع وهو يعلم من نفسه أنه سيستفيد بالسماع، يجعل له سماعة، وإلا فوقت النوم ووقت النوم، وهناك أوقات أخرى تستطيع أن تستمع فيها القرآن. ونكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.